شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. عدم الشركة في الملك تتنوع، أحيانا تكون الشركة في الملك يعني مطلقا دون إضافتها إلى الله، طبعا الشركة في الملك تكون بأن يكون لكل شريك قسم خاص ليس مشاع، له قسم خاص مما اشترك فيه، اشترك أنا وأنت في إبل في ملكي، في ملك إبل مثلا لك 50 ولي 50 معروفة، هذه 50 معروفة بأعيانها وهذه 50 لك معروفة بأعيانها، أو اشتركت أنا وأنت في كتب معروفة، هذه الكتب لك وهذه الكتب لي، هذه شركة كل من الشريكين له قسمه استقلالا. الثاني أن تكون شركة مشاعة يشتركان شركة مشاعة، هذا وهذا مشتركان في ملك لا يتميز ملك أحدهما عن الآخر بل هما له جميعا، بل هو لهما جميعا. الله جل وعلا بين في القرآن أنه لو كان له شريك في الملك في ملكه لابتغى إليه سبيلا، قال جل وعلا لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة معبودات تستحق العبادة فعلا، ما الذي سيلزم من ذلك؟ يلزم أن لهم نصيبا في ملك الله، لأنه لا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضر. لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وليس مع الله جل وعلا أحد في ملكه، بل هو المتوحد في ملكه. ينتج من ذلك ويلزم أنه هو المستحق للعبادة وحده، لهذا قال هنا لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. لهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، الإقرار بأن الله جل وعلا ليس له شريك في ملكه لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الإشاعة، هذا يلزم منه لزوما أكيدا أن الله جل وعلا هو الواحد في استحقاقه العبادة، لا يستحق العبادة إلا هو، فهو وحده المستحق العبادة لا شريك له، كما أنه وحده الذي له الملك لا شريك له، كما جاء في آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قد بينت لكم معناها وأن معناها قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا لا شريك له في عبادته ولا شريك له في ملكه، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا معنى الآية، وهذا التفسير من الشيخ لكلمة التوحيد تفسير واضح واضح. أيضا قال وتفسيره الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، ماذا قال إبراهيم؟ المقول سيأتي. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. اشتملت كلمته هذه على نفي وإثبات، على بغض ومحبة، فشقها الأول جزءها الأول نفي وبغض. قال إنني براء مما تعبدون، وهذا فيه نفي ما دام أنه تبرأ منها، فيه نفي لاستحقاقها العبادة. ومن معنى البراءة البغض، أو معنى البراءة البغض، فاشتمل قوله إنني براء مما تعبدون على النفي والبغض. ثم أتى بالإثبات والمحبة فقال إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني أثبت له العبادة. ثم أتى بما يدل على المحبة فقال فإنه سيهديك، إلا الذي فطرني فإنه سيهديك، محبة فيها الرجاء. هذه كلمة وهي معنى لا إله إلا الله، لأنها اشتملت على براءة وعلى ولا، اشتملت على بو وعلى محبة، اشتملت على نفي وعلى إثبات. قال وجعلها تلك الكلمة كلمة باقية في عقبة، يعني في ولد إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، والأنبياء من بعده جاءوا بتطريد هذه الكلمة. قال لعلهم يرجعون، يرجو أن يرجع إليها عقبه من بعده، لعلهم يرجعون يعني إليها. أيضا يفسرها قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد، يا أهل الكتاب، يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل ويا أهل الزبور، تعالوا إلى كلمة سواء، إلى كلمة نفر، كلمة عدل بيننا وبينكم، نعلم أنه قد جاء بها رسولكم وقد جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وجه الاستدلال أن هذه الكلمة بيننا وبينهم، وهي كلمة التوحيد، تفسيرها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا واضح التفسير لكلمة التوحيد. قال مؤكدا لمعناها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعني آلهة من دون الله، لأنهم ادعوا في الخلق أنه رب، بمعنى أنه يخلق استقلالا ويرزق استقلالا ويحيي ويميت استقلالا، هذا مدعي. فكان إذن تفسير الربوبية هنا بالإلهية. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آخر الآية يبين أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم، لأنه قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، خالفناكم، وإن لم تدعموا لهذه الكلمة السواء التي بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فأنتم لستم من أهل الإسلام. قال بعد ذلك